بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الدخول في الدرس سبق أن وزعت نشرة، أليس كذلك؟ وطلب من الأخوة الذين يحضرون الدرس تلخيصها، فقد مضى 3 أسابيع ولم أرى إلا تلخيصين، وأين الباقي؟ أيوة. تلخيص ولا نسخة؟ ها؟ طيب، والبقية؟ المقصود يعني من توزيع مثل هذه النشرات أو المقالات التي يكتبها المشايخ في هذا الباب هو التبصر في مسائل طلب العلم، ومعرفة كيف يسير الإنسان، وما هي المعالم التي ينبغي عليه سلوكها. فليس المقصود هو مجرد التوزيع والثقافة فيها، لا، هذا أمره يسير، والكل ممكن يستمع ثم يعني ينسى ما قد سمعه أو قرأه، لكن المقصود يعني تقرير هذه الأمور وترسيخ هذه القواعد حتى يسير الإنسان في سيره في طلب العلم وهو على بصيرة. الآن العلوم الأخرى، الكمبيوتر، ما يمكن تتعلم إلا عندك قواعد مسبقة، أليس كذلك؟ ولا ما تستطيع أن تمشي أصلا؟ كذلك قواعد السير، مثلا قواعد المرور في أمورنا الدنيوية، ما يمكن أصلا تمشي إلا وعندك إلمام بهذه القواعد وأنظمة السير. كذلك طلب العلم له معالم وله قواعد وله نظم بها يستنير الإنسان فيعرف كيف يسير ولا يتخبط يمينا وشمالا، لأن بالجهل بمثل هذه الأمور، لأن الجهل بمثل هذه الأمور تجعل الإنسان في تخبط وتمضي عليه السنون ولا يحصل شيئا. وهذا هو الحاصل عن كثير من الشباب، تمضي سنوات وسنوات وسنوات ولا يرى أنه استفاد. لماذا؟ الخلل في السير. المهم، بارك الله فيكم، رأوا هذا الجانب حقه. سبق في الدرس الماضي بيان موقف من مواقف يوم القيامة، ألا وهو موقف ماذا؟ العرض على الله تبارك وتعالى. كم قسم ينقسم، أو إلى كم قسم ينقسم العرض على الله عز وجل؟ قسمين ولا أربعة؟ قسمين الأربعة، من أعيد أنه قسمين؟ كلامه صحيح؟ أفصلتك، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح؟ طيب ما هما؟ إطلاق عام وإطلاق خاص، ما هو الإطلاق العام؟ أرض جميع الخلق، أيوة، على الله تبارك وتعالى. طيب، والعرض قلنا يشمل إيش؟ الأعمال والذوات. طيب، والعرض الخاص؟
عرض المؤمنين على معاصيهم يوم القيامة تحليل الخطايا.
أحسنت. طيب، العرض العام والحساب، هل هما بمعنى واحد أم هما مختلفين؟ إبراهيم، شو رأيك؟ العرض العام، عندنا إطلاق من الأرض أرضان، عرض عام وعرض خاص. العرض العام عرض جميع الخلائق على الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ في محاسبتهم ومجازات الله تبارك وتعالى لهم. هل هناك فرق بينه وبين الحساب؟ تأكد. طيب عبد الهادي، ايش معنى الحساب؟ ايش معنى الحساب؟ الحساب يتضمن امران ولا امرين؟ امرين ولا امران؟ ليش امرين؟ ها؟ لا، ليش امرين؟ لانه طيب ايوه احسنت. لا فرق كما قال الاخرين، لا فرق بين العرض العام والحساب، فهما بمعنى واحد. طيب ما هي صفة عرض المؤمن على الله تبارك وتعالى؟ كيف يكون؟ ماذا يقال له؟ ها تفضل. ماذا يقول له الله عز وجل؟ ماذا ورد في الحديث؟ ها ماذا تقول؟ طيب اقرأ من الكتاب. يكفي. ما معنى كلفه؟ موجود صح؟ ما معنى كلفه؟ حتى يضع أي الرب عز وجل عليه كلفه. لا نبقى من صدرك الله سمك. ما معنى كلفه؟ لماذا فسرها الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله؟ ما معنى كنفه؟ ستره، أي أن الله عز وجل يضع ستره على عبده المؤمن ثم يقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا وكذا فيقول نعم إلى آخره. احفظ هذه. طيب طيب هذه خلاصة ما سبق دراسته في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله عز وجل معنا درس يسير كذلك متعلق بمشهد من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو نشر الصحف، نشر الصحف في ذلك الموقف، موقف يوم القيامة عند فصل القضاء بين العباد. من عقيدة أهل السنة والجماعة الثابتة والمستمد من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من عقيدتهم أن جميع ما يعمله العباد من خير أو شر فإنه يدون عليهم، كما قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا. فكل ما يصدر من الإنسان من عمل فإنه يحصى عليه ويدون في صحيفة أعماله. ثم بعد ذلك يوم القيامة إذا جاء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، فإن مما يجري في الموقف أن هذه الصحيفة التي دونت فيها أعمال العباد فإنها تعرض للعامل، ويجاء بهذه الصحف وتحضر لكل عبد، ثم بعد ذلك يقرأها ويقر بما فيها، وعليها يكون الحساب والجزاء إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعلى هذا إجماع السلف، وقد ذكر السفارين رحمه الله تعالى في كتابه لوامع الأنوار البهية وصواطع الأسرار الأثرية في شرح عقيدة الفرقة المرضية، كتاب يقع في مجلدين كبار، يشرح فيه عقيدة أهل السنة والجماعة مما ذكره في هذه المسألة، قال كلاما معناه: والحاصل أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحف تنشر للعباد يوم القيامة عند فصل القضاء. وعلى هذا قال الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذه العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعليها إجماع السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. قلنا نشر الصحف، ما هي الصحف؟ الصحف قال العلماء في تعريفها: هي كتب الأعمال، كتب الأعمال التي دون فيها ما عمله العاملون من خير أو شر. هي كتب الأعمال التي دون فيها ما عمله العاملون من خير أو شر، هذا هو المقصود بالصحف. وارجعوا في هذا إلى كتاب المؤلف أو الذي هو الشيخ حافظ رحمه الله، معارج القبول، المجلد الثاني، صفحة 840 أو 840، مجلد الثاني صفحة 840. طيب، هذا تعريف الصحف. قلنا نشر الصحف، ما معنى نشر الصحف؟ المقصود بنشر الصحف هو تفريق الصحف على الناس يوم القيامة، وذلك في الموقف، وقد سبق ما معنى الموقف، هو تفريق الصحف على الناس يوم القيامة وتوزيعها عليهم وفتحها لهم وقراءتهم لها، هو تفريق الصحف على الناس يوم القيامة وتوزيعها عليهم وفتحها لهم وقراءتهم لها أو إياها، يعني الصحف. هذا هو المقصود بنشر الصحف. وفي النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من الكتاب والسنة فيها بيان أمرين: الأمر الأول إثبات هذه الصحف أو إثبات الموقف الذي تنشر فيه الصحف، والأمر الثاني إثبات أن ما عمله العباد وصدر منهم فإنه مدون عليهم، إثبات أن ما صدر من العباد وعملوه فإنه مدون عليهم ومكتوب عليهم. طيب، تفضل.
كيف تفضل الصحف من الكتاب؟ قال الله تعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله الخافضون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه كتاب من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله كتاب من وراء ظهره، والعياذ بالله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه هي الآية الأولى التي شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا المشهد. قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره أي عمله، هذا هو المقصود بقوله عز وجل طائره. في هذه الآية إخبار من الله تبارك وتعالى بأن كل عبد موقوف على عمله. وكيف يوقف على عمله؟ يوقف عن طريق الكتاب الذي قد دون فيه أعماله أو دونت فيه أعماله. ولذلك قال عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا أمامه، وذلك لقراءته والنظر فيه. ثم بعد أن يؤتى بهذا الكتاب ويقرأه يؤمر بقراءته، فيقال: اقرأ كتابك، هذا الكتاب الذي أحضر بين يديك اقرأه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني أن الله تبارك وتعالى يريد جل وعلا أن يلزم كل إنسان بما عمله وصدر منه تبارك وتعالى. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كلاما معناه: كفى إنصافا من جعلك حسيبا على نفسك. فالإنسان إذا صدرت منه المحاسبة لنفسه من نفسه، فإنه ماذا يحصل منه؟ يسلم ولا يجادل. فالله تبارك وتعالى قال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حسابا لنفسك على ما صدر منك، وذلك يوم القيامة وحين يأتي تبارك وتعالى لمحاسبة عباده ونشر الصحف بينهم. في الآية الثانية قال تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف يعني صحائف الأعمال، هذا المقصود بالصحف. فهذه الصحف تنشر يوم القيامة كما تقدم، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها من خير أو شر. يؤكد هذا الآية الثالثة، وهي قوله عز وجل: ووضع الكتاب، يعني جيء بالكتاب وأحضر. والمقصود بالكتاب أي الكتاب المدون فيه صحائف الأعمال، يعني جنس الكتاب، ليس مقصود كتاب واحد، لا، جنس الكتب التي دونت فيها أعمال العباد. فعندها ينقسم الناس إلى أقسام في عند حضور هذا الكتاب، وتختلف مقالاتهم وما يظهر منهم من خير، ما يظهر منهم من سرور وفرح، ومن حزن وترح. فإذا جاء بهذا الكتاب فمن الناس من قال الله عز وجل عنهم: فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وهذا حال أهل الإجرام، أهل الكفر والنفاق. ماذا يقولون؟ ماذا يكون حالهم؟ تراهم مشفقين، خائفين، وجلين مما في هذا الكتاب الذي قد وضع بين أيديهم. لماذا؟ خشية الفضيحة وظهور ما صدر منهم في حق الله تبارك وتعالى. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وعند قراءته ماذا يقول؟ ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب؟ يعني ما شأن هذا الكتاب وما حال هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر أي أنه لم يترك شيئا صغيرا ولا كبيرا، جليلا ولا حقيرا، إلا أحصاها، يعني إلا قد دون فيه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أي كل ما عملوه وصدر منهم فإنه في هذا الكتاب، أحضر أمامهم ودون في هذا بهذه الصحيفة لكي يكونوا حاكمين ومحاسبين لأنفسهم، فعندها لا يظلم ربك أحدا. القسم الثاني وهم أهل الخير والصلاح والإيمان والتقوى، ماذا يكون موقفهم؟ قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه كيف تكون مقالته وماذا يقول؟ فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، يعني ها أم أي تعالوا هذا كتابي، ها أم اقرأوا كتابيه. ثم بين ما هي أسباب ذلك: إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أي أيقنت وعلمت علما راسخا لا شك فيه، إني ظننت أني ملاق حسابي. ثم قال جل وعلا في بيان جزائه: فهو في عيشة راضية في جنة عالية إلى آخره. فهذه هي النتيجة الحقيقة أيها الإخوة، وهذه هي الفرحة التامة التي لا يعقبها حزن أبدا. فعندما يرى الإنسان هذا الخير الذي قدمه أمامه فإنه يحمد عاقبة عمله، ومثل هذه النصوص تكون للإنسان المؤمن حافزا ودافعا إلى الخير. لماذا؟ لأنه قد أخبره الله تبارك وتعالى عن ما يصدر وماذا سيحصل إذا فعل ذلك. فالله عز وجل أخبر أنك أيها الإنسان إن صدر منك الخير وعملت الخير فهذا سيكون حالك يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه أحد أحدا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لكن عاقبة المؤمن هذه، فهذه نتيجة عمله، وهذه هي عاقبة سعيه، وهذه هي المقالات التي ستصدر منه يوم القيامة بخلاف حال المجرم. ثم قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. قال المصنف: فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى بهذا يشير، أي بهذه الآيات وهذا التعقيب بما قرر، يبين كيفية استلام العباد لصحفهم. هذه هي المسألة، كيفية استلام العباد لصحفهم. فبين رحمه الله تعالى أن أهل الإيمان وأهل الخير يؤتون صحفهم بماذا؟ بأيمانهم، وأما الكافر أو المنافق فإنه يؤتى صحيفته بشماله من وراء ظهره. أما كونه يعطى كتابه بشماله فيدل له قوله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. وأما كونه يأخذها من وراء ظهره ففي قوله عز وجل في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. قال أهل العلم في بيان ذلك أنه يعطى كتابه بشماله هكذا، يعني تلوى يده اليسرى فيستلمها من خلف ظهره، فليس هناك تعارض بين الآيات في قوله: وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فالآيتان متفقتان في الدلالة وليستا بمختلفتين. فلهذا قال المصنف رحمه الله: فهذا يدل على من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله. هذا خلاصة ما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى من هذا المشهد وما يجري فيه للعباد. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين. أول الحديثين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم في الدرس الماضي، لكن هنا فيه مزيد بيان وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ثم تطوى صحيفة حسناته. نقرأ الحديث من البداية. تفضل اقرأ.
ما دلت ذلك من السنة في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لدن المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا فيقول أعرف تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول ربي أعرف مرتين فيقول
يقول ربي أعرف مرتين يعني يصدر منه هذا الكلام مرتين. نعم أيوة.
فيقول تدرتها في الدنيا وأغفرها لك وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناتي. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يدخل أو يسد فلا وأما عند تطاير الكتب وإما عند تطاير الكتب وإما يعطى
فإما نعم
فإما يعطى بيمينه إما يعطى بشماله فلا وحين يكتب
طبعا فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا يعني هكذا تكون. وأما عند تطاير الكتب فإما يعني تفصيل عند تطاير الصحف ماذا يحصل فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا يعني فلا يذكر الحبيب حبيبه. أيوة. وعنده وحين
يخرج عنق من النار.
نعم.
الحديث المصري رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث.
نعم. قال عليه الصلاة والسلام يدنى المؤمن لربه إلى آخره هذا تقدم بيانه في الدرس الماضي لكن الشاهد منه قوله ثم تطوى صحيفة حسناته الخطأ في قوله ثم تطوى والصواب سيطوى سيعطى عفوا والصواب سيعطى ليس تطوى. قال الحافظ بن حجر رحمه الله نص كلامه ووقع في بعض روايات سعيد وهشام يعني أحد رواة الحديث ووقع في بعض روايات سعيد وهشام سيطوى وهو خطأ والصواب سيعطى ووقع في بعض روايات سعيد وهشام سيطوى وهو خطأ هذا كلام الحافظ والصواب كما قلنا سيعطى كما نبه على ذلك رحمه الله. الشاهد هنا في قوله ثم يعطى صحيفة حسناته طيب فهذا يؤكد ما تقدم في الآيات من أن العباد يوقفون على أعمالهم يوم القيامة وذلك لإحضار صحفهم وإعطائهم إياها وقوله عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صريح في الدلالة على ما جاء في هذا الحديث فالمؤمن يعطى صحائف حسناته وأما الآخرون أو الكفار والمنافقون فيقال الله عز وجل فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد يعني رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وكفى بذلك والعياذ بالله فضيحة وخزيا لهم في ذلك اليوم عافانا الله من ذلك. أما الحديث الآخر حديث عائشة فلا يصح الحديث الآخر لا يصح بل هو حديث ضعيف وما ذكره المصنف رحمه الله أو المحقق هنا من أن الحديث صحيح فكلامه غير صحيح كلام المصنف فكلام المحقق في الحاشية أن الحديث صحيح غير صحيح وأرجع إلى كتاب الشيخ رحمه الله الألباني ضعيف الترغيب والترهيب برقم 2108 وكذلك ضعيف سنن أبي داود رقم 4755 في ضعيف الترغيب والترهيب 2108 وفي ضعيف سنن أبي داود 4755. هذا خلاصة الدرس في هذا اليوم ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم سيكون الكلام على الميزان إن شاء الله تبارك وتعالى. سهل في ناس قبلك. تقول لو هل لنا نحن النساء المشاركة في تلخيص النشرة؟ نعم لكنا المشاركة إن شاء الله الأسبوع القادم آتي بها إن شاء الله وتوزع، لكن أعطونا العدد الموجود حتى يعني يأتى بالنشرة على قدر العدد الموجود. شدي حيثم يا شباب حريم قبل أحسنكم. طيب بالهدي هذا يرجع إلى نوع الإجرام المقصود في الآية، واضح؟ هل يدل على العموم؟ إن كان يدل على العموم فنعم، واضح؟ وإن كان لا يدل على العموم فلا، واضح؟ نعم. وإلا فلا شك، يعني الشفقة والخوف تحصل من المؤمن يوم القيامة، والدليل على هذا، لكنه لا يعامل معاملة طبعنيش الكافر. والدليل على هذا حديث صاحب البطاقة الطويل، وأنا نسيت إحضاره للأسف، فعندما يعني يؤتى بصحيفة أعماله ويؤتى بذنوبه فتمد له مد البصر وكلها مدونة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث نفسه يمد له كل سجل مد البصر، واضح؟ فعندها يخشى على نفسه من الهلاك، واضح؟ ثم بعد ذلك يتفرد له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول ما تفعل هذه البطاقة تجاه هذه السجلات، واضح؟ فتوزن فترجح البطاقة على هذه السجلات، وهذا يدل على فضل التوفيق. ما أدري والله، لأن أنا الآن جبت لك خلاصة الحديث أو تلخيصه. التفصيل اللي ذكرته ما أذكر أنا بالضبط، ولذلك يعني الأنسب إن شاء الله حتى نعم جزاك الله خير، الأنسب أن نأتي بلفظه يعني وبذلك نفسر. لأن لحظة خلص الأخ خلص يا عبد الهادي وأما الآخرون والكفار. أيوه هذه أجلها الأسبوع القادم لأن الحافظ ابن حجر كلام جيد فيها، بس بذكرني الله يبارك فيك. طيب كلام جيد في تقسيم المذنبين في الحشر، ومن هو صاحب الفضيحة، من الذي يفضح ومن الذي لا يفضح، واضح؟ وكيف يكون حال المؤمن الإنسان العاصي الذي يجاهر والذي لا يجاهر، ففيها تفصيل. الأنسب أن نأتي كلام الحافظ يكون أحسن وبعد عن المشكلة. طيب كيف؟ ما فهمت حديث عائشة نعم. أيوة لا تسأل حتى يصح، إذا صح ها؟ لا بدل خلاص، ما دام حديث ضعيف خلاص ما نحتاج به ولا نسأل عن معناه، واضح؟ إلا إذا جاء ما يؤيده أو يشهد لبعض يعني فقراته من أحاديث أخرى فنعم، واضح؟ بدل خلاص خلاص. هذه المسألة قرأت فيها بحث أمس وما وصلت إلى نتيجة، واضح؟ لكن نحن عقيدتنا الله يبارك فيه عقيدة أهل السنة والجماعة أن جميع المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن كان عليهم ذنوب فمآلهم ماذا؟ إلى الجنة، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح؟ فلا شك أن الله عز وجل يدخلهم في النهاية الجنة، لكن هم على أقسام، واضح؟ منهم من يدخل النار مباشر يعني مباشر، وذلك لتغطيته من ذنوبه وتنظيفه مما صدى منه من السيئات. ومنهم لا، منهم من يغفر الله عز وجل ويعفو عنه مباشرة، ولا بد يعني لا بد أن يدخل أحد النار. لماذا؟ من العصاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أناسا من الموحدين من أمتي يدخلون النار، فحديث وعيد واضح لحظة شوي، فيعذب يدخل الإنسان ويعذب في النار بقدر ذنوبه. فهذه تحتاج أيضا إلى مراجعة أكثر، لأن حسب ما قرأت ما وقفت على أحاديث صريحة واضحة، فهمت؟ والبحث اللي وضعت عليه يعني بحث هزل للأدب، يعني ما أشبع الناس على حقها، فتحتاج إلى مزيد نظر في النصوص الواردة في هذه المسألة. فنصل إلى نتيجة مرضية وطبعا لا، إذا كان تاب الله تاب بارك الله فيك، وكان التوبة نصوح، والمقصود بالتوبة النصوح التوبة الصادقة التي توفرت فيها شروط: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني الإقلاع على ما صدر منه المعاصي، الشرط الثالث الندم على ما صدر أيضا منه من المعاصي، الشرط الرابع العزم على عدم العودة إلى تلك المعاصي التي صدرت منه، الشرط الخامس أن تكون في وقتها. واضح؟ فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة في حقه ومات على ذلك فإنه يحشر مع أهل الخير والصلاح والإيمان في وقت يعني حاليا وقت النجاة التوبة الآن، قبل أن تطلع الشمس من مغربها أو قبل أن يغرب الحاجين. ومن العجائب أن أحد المتصلات الأوقاف قبل أسبوعين سألت عن رجل بنفس هذه الحالة، يعني كان مسرفا على نفسه إسرافا شديدا، قبل أن يموت بأسبوعين شعر أنه سيموت، فترك كل ما يعني كان يفعله من شر وتاب إلى الله عز وجل ورجع وحسن توبته في أسبوعين، فمات على هذا. فنسأل الله أن يتقبله عنده وأن يحشره مع أهل الخير والصلاح والإيمان. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن مسعود الصحيح: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه بينها إلا ذراع، فيسقط عن الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، في سؤال آخر؟ تفضل شيخ. لست شيخ الألفاظ. نعم نعم، والله ظاهر الحديث حديث ابن عمر لا، لأن قال ثم يعطى صحيفة حسناته، لأن بينها وبينه ولذلك أنا هذا السؤال أجلته حفظك الله. نعم، هو نفس سؤالك هذا حفظك الله، نفس سؤالك. نعم، حتى أجله، والبحث اللي وقف عليه البحث يعني قلتك هزيل حقيقة، يحتاج إلى مزيد بحث ونظر وتأمل وقوف على الأحاديث الواردة في المسألة نفسها. واضح؟ وإن شاء الله الأسبوع القادم أفيدكم بها إن شاء الله عز وجل، بتحضر ذات المكان حتى تسمع الجواب. والله مسألة تبديل الحسنات والسيئات ما رجعت إليها، ليش؟ لأن ليس يعني ما تطرق إليها المصنف، نعم، ولذلك أهملتها أنا تعمدا أهملتها، ولست يعني ضابط معها في الحقيقة، ولذلك إن حبيت أراجعها لك أراجعها إن شاء الله. بس شو سؤالكم بالضبط فيها؟ سؤالك بالضبط فيها في الحديث هكذا؟ نعم 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 نعم. نعم نعم نعم، إن شاء الله بتشوفها إن شاء الله. أنا من قبل نتكلم عن مسألة تبديل السيئات، واضح بالحسن. نعم أدرك. نعم له كلام طويل في طريق الهجرتين وفي مدار التاركين تكلم. فنرجع لكلامه إن شاء الله ونشوف إيه يعني، هل المراد به في الدنيا والمراد به في الآخرة؟ طيب هات الورقة اللي هناك. طيب سؤال آخر. والله هذا إذا جاء نص يدل على هذا فهل عين الرأس، واضح؟ إذا جاء ما يدل على هذا فنعم، وإلا فلا نتخرص ولا نعطي يعني بحيث في الأعمال صفات أو أمور ما جاءت في النصوص، واضح؟ طيب في شيء آخر؟ تفضل. كيف؟ يعني المقصود الكتب، يعني لا تفهم وضع الكتاب من كتاب واحد، لا المقصود كتب الأعمال كلها، أعمال العباد. أيوة تفضل هذا. مرة ثانية. معنى تطاير الصحف نشرها، مثل قول الله عز وجل رأيت الصحف ونشرها. نعم هذا الذي ظاهر، ليس معنى أنه ما فهم سؤالي يعني. تكلم شوي شوي. لا المقصود يعني تفريقها ويعني أعطاؤها للناس توزيعه، هذا المقصود. طيب كيف هذا هو نشرها؟ ذكرنا هذا، واضح؟ هل يجوز الذهاب إلى الأعراس التي تكون بها أناشيد إسلامية ينشدها الرجال؟ يعني ما أدري، أما ننكر وننصرف من العرس؟ الأناشيد إن صح التعبير، واضح؟ أو الكلام الطيب الذي ليس فيه فحش وليس فيه ما يحدث بالحياة، يعني ما يكون مشتملا على التبريك بالعرس ومشتمل على يعني الدعاء لهم بالاستمرار في الخير من الكلمات الطيبة، من ما ومقرون هذا بشيء بالدف، واضح؟ للنساء خاصة فلا شيء فيه، قد جاءت السنة بالترخيص فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدف مع شيء من الكلمات التي يعني تكون محل سرور وفرح عند العرس. أما أن ينشدها الرجال، يؤتى بالرجال في العرس وينشدون، فهذا لا يجوز، واضح؟ خاصة الأناشيد التي هي يعني في الواقع حاليا، فهي في الحقيقة أولا ليست من منهج السلف، يعني خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وخلاف ما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الزواج بالنسبة للرجال، واضح؟ وعلى هذا فإن أمكن الإنكار فبها ونعمل، وإذا لم يمكن الإنكار فلا يجوز الإنسان أن يذهب إلى مثل هذه الأعراس المشتملة على هذه المنكرات والبدع، واضح؟ هذا شيء. شيء آخر، قد يقول بعض الناس نحن إذا لم نذهب فإن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم، فماذا نفعل؟ فالجواب أن الإنسان يتلافى هذه المفسدة، وذلك بأن يذهب مثلا في بداية العرس، يعني في حال تجمع الناس يذهب ويبارك لهم تبارك وتعالى لهم بالخير، ثم بعد ذلك ينصرف ولا يجلس، لأن في جلوسه معهم مشاركة لهم في هذا المنكر، والمشاركة في المنكر لا تجوز، لأنها تدل على رضا الإنسان، وليس ولله الحمد هناك ما يدفع الإنسان للجلوس في هذا المكان من غير مبرر. وإذا وجدوا في أنفسهم بعد ذلك فهم الذين قد انتهكوا الحرمة، واضح؟ هم الذين تسببوا في عدم ذهابنا وجلوسنا معهم، فإن هذا الأمر لا يرضي الله تبارك وتعالى. والعلماء تكلموا في مثل هذه المسائل، وابن تيمية رحمه الله تعالى كلام سبحان الله سبحان الله كأنه يحكي واقعنا فيما يتعلق بالأناشيد وما شابهها من الأمور التي هي خارجة في الحقيقة عن طريقة السلف في مثل هذه المسائل وأمثالها. هذا خلاصة ما عندي في هذه المسألة. السؤال الثاني هذا المتعلق بالطلاق يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية فهم أهل التخصص في هذا الباب. أما عرض مسائل الطلاق في مثل هذا الدرس العلمي ما يصلح، لأن مسائل الطلاق لابد فيها من سماع جميع الأطراف، طرف الزوج وطرف الزوجة وتدوين الأقوال، ثم بعد ذلك النظر في حكم الحاكم يعني القاضي، ثم صدور الحكم من قبله، وبناء على ذلك يحكم. أما الاجتهادات في مثل هذه الأمور من النساء فلا يصلح بارك الله فيكم، لابد من الرجوع إلى أهل التخصص وسؤال يعني أهل الإفتاء الذين قد نصبتهم الدولة أو الحكومة كالدوائر الحكومية كالأوقاف التجاني ونحو ذلك، إن كان هناك لجان متخصصة في هذا. والله تعالى أعلم. في ورقة ثانية ورقة فيه. نعم. يعني كفى انصافا من جعلك حسيبا على نفسك، فرجع لك السير الطبري موجود السلام عليكم. تقول الاخت عندها ولد عمره 5 سنوات لكن ما شاء الله همته عالية، يقول دائما يقول أريد أن أكون إمام في الحرم أصلي بالناس ودائما يقيم الصلاة ويردد الأذان، فما تفسير ذلك؟ ما ليس عندي تفسير معين، لكن هذا يدل يعني على أولا رعاية الله تبارك وتعالى لهذا الولد، واضح؟ وأنه ينبغي على الأم أن تستثمر هذه الصفة الموجودة في هذا الولد الآن وأن تضبطها وتزيد في غرفها في نفس هذا الطفل وتعينه على ذلك، وذلك بتوفير الأسباب. وليس ذلك على الله بعزيز أن يكون الإبن في يوم من أيام إمام في الحرم، أليس كذلك؟ إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا هيئ أسبابه، فهؤلاء أئمة الحرم الموجودين الآن كان قبلهم أئمة ثم جاء الله عز وجل هؤلاء، وذلك بتهيئة الأسباب ذلك. فدفع الولد الآن مثلا إلى مراكز تحفيظ القرآن هذا واحد. ثانيا السعي في تربيته على الصلاة في أوقاتها. ثالثا تربيته على الآداب الشرعية، أقصد مثلا دخول الخلاء، آداب النوم مما يتعلق بها بالأذكار والوضوء قبل النوم، الآداب الطعام، آداب الدخول المنزل والخروج من المنزل، آداب الدخول على الناس والسلام عليهم والترحيب بهم وحسن استقبالهم. فغرس هذه الآداب الشرعية في نفس الطفل من أعظم العون على الارتقاء بالطفل إلى أعلى المستويات. وإهمال هذا الأمر هذا الجانب تربية الأطفال الآداب الشرعية أدى إلى مفاسد. الآن يصل الولد إلى الثانوية العامة لا يعرف أن يصب قهوة للضيوف، بل بعضهم يهرب إذا جاء الضيف خشية أن يقال له اذهب ويعني أو وجب الضيوف أو أكرمهم، فهذه مشكلة. يعني يصل الطفل أو الولد إلى هذه المرحلة ثم بعد ذلك يعني لا يكون أهل لاستقبال الضيوف. طيب إذا لم يكن أهل لاستقبال الضيوف كيف يكون أهل لتحمل المسؤولية؟ كيف يكون أهل لأن يفتح منزلا ويربي أولادا وينشئ بيتا ويراعي يعني أسرة بكاملها؟ كيف يكون الحال؟ فهذه الأمور التي ذكرتها يعني تسعى الأم قدر الإمكان في غرسها يعني في نفس الطفل. أيضا ما أمكن يعني إلحاقه بمعاهد علمية إسلامية إذا تيسر، إذا أتم الثانوية مثلا أو غيرها يرسل إلى يعني جامعات تعتني بهذا الجانب، جامعات شرعية مثلا في المملكة العربية السعودية وغيرها، فهذه الأمور كلها عون للطفل على مثل هذه الأمور، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. والمرأة إذا صدقت الله تبارك وتعالى فإنها تعان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن صدق الله أعانه الله. فإعانة الله تبارك وتعالى العبد تأتي نتيجة صدقه. وإذا هيأت الأسباب، يعني المرأة هيأت الأسباب لطفلها، فإنها مأجورة ومثابة. وإن بذلت هذه الأمور ثم بعد ذلك رأت النتيجة عكسية فإنها مثابة ومأجورة كذلك. لماذا؟ لأن تربية الأطفال عبادة يا إخوة، تربية الأطفال والأبناء عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأننا مأمورون بذلك ومسؤولون عنهم يوم القيامة. فإذا راعى الإنسان هذا الأمر ثم بعد ذلك لم يرى النتيجة كما يعني أراد، فإن الله عز وجل يثيبه، وأجره ثابت، وأجره إن شاء الله يعني ثوابه بحول الله تبارك وتعالى يلقاه عند ربه عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.